إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. يعني إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما معا، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري. وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يرمي صيدا فيقع الصيد في الماء، إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فأمر باجتنابه لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر الذي قبله له فيه كلام حسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولم يتحرى، أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيجتنبهما حتى ولو مع وجود قرائن. هذا هو المشهور من المذهب، فهل هو صواب أو غير صواب؟ المشهور من المذهب عند الاشتباه الترك من غير تحر، ولو وجدت قرائن يمكن أن يستدل بها على شيء وأن يصل الإنسان بها إلى حكم. ولم يتحرى، لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيتجنبهما معا حتى ولو مع وجود القرائن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يتحرى، وهو الصواب. والصواب أنه يتحرى، لا ما قاله من قاله من علماء المذهب، وهذا هو الصواب، وهو قول في المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أخرجه البخاري ومسلم، يعني ليبني على اليقين، ليتحرى أحدكم الصواب ثم ليبني عليه. فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات، فلا بد من التحري، هذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فهو أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، هذا مقرر. الإنسان إذا لم يستطع أن يصل إلى الحكم بيقين فإنه يصير إلى غلبة الظن. فمسألة الاشتباه في القبلة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، إن الإنسان في هذه الحالة عليه أن يبني على الظن الغالب عنده، وعليه أن لا يترك ظنه لظن غيره. فالدليل النظري أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري. هذا إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، لأن المحل حينئذ قابل للتحري بسبب القرائن. وإلا فإذا لم تكن قرائن فماذا نتحرى وكيف نتحرى؟ وأما عند وجود القرائن فإن المحل حينئذ يكون قابلا للتحري بسبب القرائن. وأما إذا لم يكن هناك قرائن، مثل أن يكون الإناءان سواء في النوع واللون والمحتوى، فهل يمكن التحري؟ لا يمكن التحري حينئذ عند الاشتباه، قال بعض العلماء إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان، ونظر إلى الأدلة فلم يجد شيئا. في يوم غيم في فلاه وقد عدمت منه الأسباب التي يستدل بها على اتجاه القبلة، فلما أضله الاتجاه ولم يستطع أن يصل إليه، فحينئذ يبني على ما اطمأنت إليه نفسه وينظر إلى الأدلة لا يجد شيئا، فحينئذ يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه. فهنا أيضا يستعمل في المشتبهات في مسألة المياه، يستعمل ما اطمأنت إليه نفسه. ولا شك أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم، فيه شيء من الضعف لأنه ليس مبنيا على اليقين، لأنه إنما بني على الترجيح، على التحري، على غلبة الظن، فليس بيقين، ففيه شيء من الضعف. فالعدول عن هذا إلى هذا ليس مبنيا على يقين، ومع ذلك وخير من العدول إلى التيمم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني إن اشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما النجس، فهل في هذه الحال إذا صار إلى التيمم هل عليه أن يريق الماء حتى يتخلص منه؟ فحينئذ يصير إلى التيمم بيقين لأنه لا ماء عنده. لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما معا. فأفادنا المصنف رحمه الله أنه في حال اجتنابهما يتيمم. مثاله رجل عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، وشك أيهما الطهور، فحينئذ يقال له يجب عليك اجتنابهما، لأنه كما مر فيما هو مشهور في المذهب لا يتحرى. فالاختيار عند المصنف أنه لا يتحرى، فسيعدل عنهما معا إلى التيمم، هذا اختياره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، إذن سيعدل عن الماءين وسيصير إلى البديل وهو التراب، فسيصير إلى التيمم. هل يجب عليه إذا كان الماء حاضرا ولكنه مشتبه عليه في أمره فلا يستطيع أن يصل فيه إلى ترجيح شيء على شيء، وليس له أن يتحرى، بل يجب عليه أن يطرحهما جميعا جانبا، هل يجب عليه أن يريق الماء أصلا حتى يصير إلى الطهارة الترابية، إلى التيمم، لأنه لا ماء عنده؟ لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. رجل عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، وشك أيهما الطهور، فيقال يجب عليك اجتنابهما على المشهور من المذهب وهو ما قرره المصنف. وقول ثان في المذهب، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله، أنه يتحرى. وأما المثال فهو للمشهور في المذهب، فإن قال فماذا أعمل إذا أردت الصلاة، فيقال تيمم، لأنك غير قادر على استعمال الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشملك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يشترط للتيمم حينئذ إراقتهما أو خلطهما؟ هل يشترط حتى يتخلص منهما ويصير إلى الطهارة الترابية ويكون قد صار إلى يقين؟ هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولا. ولهذا نفى المؤلف اشتراط إراقتهما أو خلطهما ردا للقول الثاني، وإلا لما كان فيه أي داع لذكر النفي، فقال ولا يشترط، لرد قول من قال إنه يشترط، لأن هناك من يقول يشترط إراقتهما أو يشترط خلطهما، هو قول في المذهب، فرده قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. قالوا لا يمكن أن يتيمم حتى يريق الماءين ليكون عادما للماء حقيقة لا حكمة، أو يخلطهما حتى يتحقق النجاسة فينجس الطاهر، أو يبدد الماءين لكي يصير فاقدا للماء حقيقة لا حكمة. وعلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير ولا يحتاج إلى التيمم حينئذ، وذلك إذا كان كل واحد من الإناءين قلتين فأكثر، حتى تتوفر الشروط التي مرت فيما ذكروه من تطهير الماء المتنجس، فيضاف أحدهما إلى الآخر، فإن الطهور منهما يطهر النجس إذا زال تغيره كما مر. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، بطاهر لا بطهور، وإن اشتبه بطاهر على التقسيم الذي صار إليه بالقسمة الثلاثية من طهور وطاهر ونجس، ومر أن الصواب أن الماء على قسمين طهور ونجس، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا الذي مر قبله، وإن اشتبه طهور بنجس هنا، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرف، وصلى صلاة واحد. قال رحمه الله تعالى: هذه المسألة لا ترد على ما صححناه، لأن الصحيح أنه ليس هنالك قسم يقال له الطاهر لعدم وجود الطاهر غير المطهر على القول الصحيح، ولكن على المذهب ترد، وأما على الصحيح فإنها لا ترد، ولكنها ترد على المذهب، وبيان الطاهر قد مر. مثال ما ذكر المصنف رحمه الله: ماء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يصير الماء كما مر في قول المصنف طاهرا غير مطهر، وماء طهور، فهذا ماء صار طاهرا وهذا ماء طهور، فاشتبه أحدهما بالآخر، أيهما الطاهر وأيهما الطهور؟ لا يتحرى على المذهب كما مر، على المذهب فيما هو مشهور فيه لا يتحرى ولا يتيمم، لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر، بخلاف المسألة السابقة التي اشتبه فيها الطهور بالنجس فإنه يضر، فإنه لو استعمله تنجس ثوبه وبدنه، ولكن لو استعمل الطاهر على أنه يتوضأ منه أو على حسب أخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، فإن استعمال الطاهر لا يضر بعكس النجس، لأنه إن استعمل النجس نجس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأجل أنه إذا أتم وضوءه فإنه تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا. فإن قيل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن الآخر كذلك، فالجواب أنه لا يصح لوجهين: الأول أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه ولا يصح التردد في النية، يعني يتوضأ من أحده ويقول لعله هو الطاهر ويدخل على الثاني فهو لا يجزم بأنه الطهور فهو متردد في النية بين الأمرين. قالوا لا، إذن يتوضأ من هذا غرفة ويعود يأخذ المثيل من الآخر وهكذا حتى يفرغ من الوضوء، لأنه لو توضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه، يا ترى هل هذا الوضوء كان من الطهور أو من الطاهر، فهو شاك فيخرج من هذا بالشك ومن الثاني أيضا بالشك. وأيضا للوجه الثاني، وهو أنه إذا توضأ وضوءا كاملا من الأول وقدرنا أنه هو الطهور ثم توضأ وضوءا كاملا من الثاني الذي هو الطاهر، فربما يجزم في الوضوء الأول أو يغلب على ظنه أنه استعمل الطهور في غسل اليدين والطاهر في غسل الوجه، وفي الوضوء الثاني أنه استعمل الطاهر في غسل اليدين والطهور في غسل الوجه، فيكون غسل الوجه الذي حصلت به الطهارة بعد غسل اليدين وذلك إخلال بالترتيب. كل هذا لا يرد على القول الصحيح، وأنه ليس هناك ما يسمى بالقسم الثاني الذي هو الطاهر، وإنما ماء طهور أو ماء نجس، فلا ترد هذه المسألة أصلا. شيء آخر أن التضييق وقع لا بإدخال هذا القسم كما ترى، وأنه حتى في المثال المضروب ضيق التضييق
فصار مضيقا. يعني في الأصل أن الإنسان إذا اشتبه عليه طاهر بطهور لا يتحر، مع أن هذا الأمر الذي مر قبل كان حتى فيما اشتبه عليه من طاهر ونجس، كما هو قول في المذهب وكما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى. وأما طاهر وطهور لا يتحر، ثم يضيق عليه مرة أخرى فيقول في المثال المضروب: وضعت يدك بعد أن قمت من النوم، من نوم ناقض للوضوء بنومه، يعني نام مستغرقة، فلما قام وضع يده في الإناء، قالوا خرج من الطهورية إلى الطاهرية، وهذا ليس بصواب كما مر، وإنما يأتم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والماء على حاله. ثم يأتي بعد ذلك مسألة أنه لا يتحرى بين الماءين، وأيضا إذا ما أراد أن يتطهر عليه أن يتطهر بهما جميعا. هل يتطهر أو يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يعود؟ يكون شاكا إلى غير ذلك كما ترى. ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، لأن أحدهما حين فعله له كان شاكا فيه غير متيقن، ويصلي صلاة واحدة. وقال بعض العلماء يتوضأ أولا ثم يصلي، ثم يتوضأ ثانيا ثم يصلي، لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة، مع أن الإيراد الذي مر يرد على الوضوءين وعلى الصلاتين أيضا. يعني هو الآن سيتوضأ من أحد الماءين لا تغليبا وإنما على حسب الترتيب ويصلي، هو شاك في أن هذا هو الطهور، هو شاك في الوضوء، فإذا قام يصلي فهو يصلي بصلاة هو شاك في وضوئه، إذا عاد إلى الثاني هو لا يجزم أيضا، لأنه لو كان جازما بأنه هو الطهور ما ذهب إلى الأول، وإنما هو شاك أيضا لأن الذي وقع قبل هو شاك فيه، فإذا هو لا يقطع بشيء، فماذا يفعل؟ يصلي ويتوضأ مع وجود الشك، مع أنه كان قبل واردا فالإيراد قائم. وأما على القول الراجح فهذه المسألة ليست واردة أصلا، لأن الماء لا يكون طاهرا، بل إما طهورا وإما نجسا. هذا اليسر لا تجده إلا عند اتباع الكتاب والسنة كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رأوا الرجال وما أشبه، وأما التحذر هذا ليس من دين ربنا سبحانه وتعالى، دين الله تبارك وتعالى قال الله قال رسوله، الدين ما جاء به رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالكتاب والسنة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتأمل في التعسير الذي تجده عند اتباع هذه الأمور ومخالفة القول الراجح والقول الصحيح المؤسس على الأثر والنظر، تأمل في هذا العسر وفي النظر إلى هذه الأشياء، بل تأمل فيما هو آت، والله المستعان. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. والشيخ ضرب بعدد مثلا في شرحه ستجده إن شاء الله. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس وفي باب ستر العورة في شروط الصلاة، ولا تعلق هنا، وتعلقها هنا من باب الاستطراد، فذكرها الشيخ المصنف استطرادا رحمه الله، لأن الثياب لا علاقة لها بباب المياه، نحن الآن في باب المياه، فذكر هذا وهو مما يتعلق بباب اللباس وباب ستر العورة في شروط الصلاة. مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقنة والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس، ثوب طاهر وثوب هو على يقين من نجاسته ولكن اشتبه عليه، أيهما لا يدري، شك في الطاهر من النجس فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأن كل ثوب يصلي فيه فيحتمل أن يكون هو النجس فلا تصح الصلاة به، ومن شروط الصلاة أن يصلي بثوب طاهر، ولا يمكن أن يصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا فعل ذلك. فإن كان عنده 30 ثوبا نجسا وثوب طاهر فإنه يصلي 31 صلاة لكل وقت، وهذا فرضا، وإلا فيمكن أن يغسل ثوبا أو يشتري جديدا، ولكن هذا ما مشى عليه المصلي، يعني اشتبه عليه الأمر. هم 30 وهي قد أصابها النجاسة بيقين، وهنالك ثوب طاهر ولكن لا يستطيع أن يستخرجه من هذه الأثواب، فعلى المذهب كما قال يصلي بكل ثوب صلاة ويزيد صلاة، يصلي بكل ثوب نجس صلاة ويزيد صلاة. أيسر من هذا أن يغسل ثوبا ويتيقن من طهارته وينتهي الأمر، بل أيسر منه أن يذهب فيشتري ثوبا جديدا. أنه كيف يصلي 31 صلاة؟ كيف يصلي لكل صلاة مفروضة هذا العدد؟ الصحيح أنه يتحرى، وهو اختيار شيخ الإسلام، الصحيح أنه يتحرى. فما في المياه لو اشتبه طاهر بنجس يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه وانتهى الأمر. هذا يسر هذه الشريعة سماحتها، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يصلي بثوب نجس؟ بلى، ولكن هذه قدرته، هذه قدرته، هذا مبلغ وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ثم إن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة لا شيء فيها، الصواب أنها تجوز، يعني إذا صلى لم يجد إلا ثوب النجس، إن لم يصلي فيه فإنه يصلي بادي العورة، هل يصلي بالثوب النجس أو يصلي مكشوف العورة؟ قالوا الصواب أنها تجوز، أما على المذهب فيرون أنك تصلي فيه وتعيد، تعيد الصلاة. فلو فرضنا أن رجلا في الصحراء وليس عنده إلا ثوب نجس وليس عنده ما يطهر به هذا الثوب، وبقي شهرا كاملا في الصحراء يصلي بالنجس وجوبا، ويعيد كلما صلى فيه إذا طهره من النجاسة وجوبا، فكأنما فرضت عليه الصلاة مرتين. هل فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على أحد مرتين يصلي الفرض مرتين؟ هم يقولون هذا، قالوا يصلي لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس. هذا ضعيف، والراجح أنه يصلي ولا يعيد. والفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، فقد تكون على السلاح دماء، قد يكون ملوثا بنجاسات، ولكن هو مأمور بعدم وضع السلاح، فإذا يحمل السلاح ويصلي وهو يحمل السلاح المتنجس الذي أصابته النجاسة ولا إعادة عليه، وهذا للضرورة. فيقال هذا أيضا للضرورة، وإلا فماذا يصنع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، كما مر في الاشتباه بين الطاهر والنجس، والآن الاشتباه بين الطاهر أو بين ما هو له وما هو محرم عليه أو بمحرمة، يعني اشتبهت ثياب محرمة بمباحة. هذه المسألة لها صورتان، الأولى أن تكون محرمة لحق الله تعالى كالحرير، الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي كالثوب المغصوب، فلها صورتان في التحريم. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله كالحرير، فمثلا عنده 10 أثواب من الحرير الطبيعي وثوب من الحرير الصناعي، اشتبه الثاني مباح وهو الصناعي والأول محرم وهو الحرير الطبيعي، فلما اشتبه ماذا يصنع؟ عنده 10 أثواب حرير طبيعي وثوب حرير صناعي، اشتبه يعني ما هو محرم بما هو مباح، على ما ذكره المصنف يصلي 11 صلاة يتأكد أنه صلى في ثوب حلال، فيصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة، يتأكد أنه صلى مرة من هذه المرات في ثوب مباح، هذا إذا كان محرما لحق الله تعالى. وقد يكون محرما لحق الآدمي، مثل إنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. فإن قيل كيف يصلي بالمغصوب وهو ملك غير، ألا يكون انتفع بملك غيره بدون إذنه؟ فالجواب أن استعمال ملك الغير هنا للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرته، فلم يضع حق الغير. فالصحيح في هذا كله كما في الذي قبله أنه يتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة فإنه يصلي فيما شاء، لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم ولا إعادة عليه. ثم إن في صحة الصلاة في الثوب المحرم نزاعا يأتي التحقيق فيه كما قال المصنف رحمه الله إن شاء الله. لهذا ينتهي كتاب الطهارة، وبعده شرع الشيخ في باب الآنية، ونتوقف عند باب الطهارة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. يعني إن اشتبه ماء طهور بماء النجس حرم استعمالهما معا، لأن اجتناب النجس واجب ولا يتم إلا باجتنابهما معا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا دليل نظري. وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع الصيد في الماء: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. أخرجه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. فأمر باجتنابه لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر كالذي قبله له فيه كلام حسن رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولم يتحرى، أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيجتنبهما حتى ولو مع وجود قرائن. هذا هو المشهور من المذهب، فهل هو صواب أو غير صواب؟ المشهور من المذهب عند الاشتباه الترك من غير تحر، ولو وجدت قرائن يمكن أن يستدل بها على شيء وأن يصل الإنسان بها إلى حكم. ولم يتحرى، لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيتجنبهما معا حتى ولو مع وجود القرائن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يتحرى، وهو الصواب. فالصواب أنه يتحرى، لا ما قاله من قاله من علماء المذهب، وهذا هو الصواب، وهو قول في المذهب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة الشك في الصلاة: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. أخرجه البخاري ومسلم. يعني ليبني على اليقين، ليتحرى أحدكم الصواب ثم ليبني عليه. فهذا دليل أثري في ثبوت التحري في المشتبهات، فلابد من التحري، هذا دليل أثري. وأما الدليل النظري فهو أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، هذا مقرر. الإنسان إذا لم يستطع أن يصل إلى الحكم بيقين فإنه يصير إلى غلبة الظن. فمسألة الاشتباه في القبلة، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، إن الإنسان في هذه الحالة عليه أن يبني على الظن الغالب عنده، وعليه ألا يترك ظنه لظن غيره. فالدليل النظري أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين فنرجع إلى غلبة الظن وهو التحري. هذا إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، لأن المحل حينئذ قابل للتحري بسبب القرائن. وإلا فإذا لم تكن قرائن فماذا نتحرى وكيف نتحرى؟ وأما عند وجود القرائن فإن المحل حينئذ يكون قابلا للتحري بسبب القرائن. وأما إذا لم يكن هناك قرائن، مثل أن يكون الإناءان سواء في النوع واللون والمحتوى، فهل يمكن التحري؟ لا يمكن التحري حينئذ عند الاشتباه. قال بعض العلماء إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على الإنسان ونظر إلى الأدلة فلم يجد شيئا. في يوم غيم في فلاه وقد عدمت منه الأسباب التي يستدل بها على اتجاه القبلة، فلما أضله الاتجاه ولم يستطع أن يصل إليه، فحينئذ يبني على ما اطمأنت إليه نفسه وينظر إلى الأدلة لا يجد شيئا، فحينئذ يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه. فهنا أيضا يستعمل في المشتبهات في مسألة المياه، يستعمل ما اطمأنت إليه نفسه. ولا شك أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم، فيه شيء من الضعف لأنه ليس مبنيا على اليقين، لأنه إنما بني على الترجيح، على التحري، على غلبة الظن، فليس بيقين، ففيه شيء من الضعف. فالعدول عن هذا إلى هذا ليس مبنيا على يقين، ومع ذلك وخير من العدول إلى التيمم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني إن اشتبه عليه أيهما الطاهر وأيهما النجس، فهل في هذه الحال إذا صار إلى التيمم هل عليه أن يريق الماء حتى يتخلص منه؟ فحينئذ يصير إلى التيمم بيقين لأنه لا ماء عنده. لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما معا. فأفادنا المصنف رحمه الله أنه في حال اجتنابهما يتيمم. مثاله رجل عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر نجس، وشك أيهما الطهور، فحينئذ يقال له يجب عليك اجتنابهما، لأنه كما مر فيما هو مشهور في المذهب لا يتحرى. فالاختيار عند المصنف أنه لا يتحرى، فسيعدل عنهما معا إلى التيمم، هذا اختياره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، إذن سيعدل عن الماءين وسيصير إلى البديل وهو التراب، فسيصير إلى التيمم. هل يجب عليه إذا كان الماء حاضرا ولكنه مشتبه عليه في أمره فلا يستطيع أن يصل فيه إلى ترجيح شيء على شيء، وليس له أن يتحرى بل يجب عليه أن يطرحهما جميعا جانبا، هل يجب عليه أن يريق الماء أصلا حتى يصير إلى الطهارة الترابية إلى التيمم لأنه لا ماء عنده؟ لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. رجل عنده إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، وشك أيهما الطهور، فيقال يجب عليك اجتنابهما على المشهور من المذهب وهو ما قرره المصنف. وقول ثان في المذهب وهذا هو قول الشافعي رحمه الله أنه يتحرى. وأما المثال فهو للمشهور في المذهب، فإن قال فماذا أعمل إذا أردت الصلاة، فيقال تيمم لأنك غير قادر على استعمال الماء لاشتباه الطهور بالنجس، فيشملك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل يشترط للتيمم حينئذ إراقتهما أو خلطهما؟ هل يشترط حتى يتخلص منهما ويصير إلى الطهارة الترابية ويكون قد صار إلى يقين؟ هل يشترط للتيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قوله، ولهذا نفى المؤلف اشتراط إراقتهما أو خلطهما ردا للقول الثاني، وإلا لما كان فيه أي داع لذكر النفي، فقال ولا يشترط لرد قول من قال إنه يشترط، لأن هناك من يقول يشترط إراقتهما أو يشترط خلطهما هو قول في المذهب، فرد قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. قالوا لا يمكن أن يتيمم حتى يريق الماءين ليكون عادما للماء حقيقة لا حكمة، أو يخلطهما حتى يتحقق النجاسة فينجس الطاهر، أو يبدد الماءين لكي يصير فاقدا للماء حقيقة لا حكمة. وعلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجب التطهير ولا يحتاج إلى التيمم حينئذ، وذلك إذا كان كل واحد من الإناءين قلتين فأكثر، حتى تتوفر الشروط التي مرت فيما ذكروه من تطهير الماء المتنجس، فيضاف أحدهما إلى الآخر فإن الطهور منهما يطهر النجس إذا زال تغيره كما مر. قال المصنف رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، بطاهر لا بطهور، وإن اشتبه بطاهر على التقسيم الذي صار إليه بالقسمة الثلاثية من طهور وطاهر ونجس، ومر أن الصواب أن الماء على قسمين طهور ونجس. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا الذي مر قبله، وإن اشتبه طهور بنجس هنا، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرف، وصلى صلاة واحدة. قال رحمه الله تعالى هذه المسألة لا ترد على ما صححناه، لأن الصحيح أنه ليس هنالك قسم يقال له الطاهر لعدم وجود الطاهر غير المطهر على القول الصحيح، ولكن على المذهب ترد، وأما على الصحيح فإنها لا ترد ولكنها ترد على المذهب، وبيان الطاهر قد مر. مثال ما ذكر المصنف رحمه الله: ماء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، يصير الماء كما مر في قول المصنف طاهرا غير مطهر، وماء طهور، فهذا ماء صار طاهرا وهذا ماء طهور، فاشتبه أحدهما بالآخر، أيهما الطاهر وأيهما الطهور؟ لا يتحرى على المذهب كما مر، على المذهب فيما هو مشهور فيه لا يتحرى ولا يتيمم، لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر، بخلاف المسألة السابقة التي اشتبه فيها الطهور بالنجس فإنه يضر، فإنه لو استعمله تنجس ثوبه وبدنه، ولكن لو استعمل الطاهر على أنه يتوضأ منه أو على حسب أخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا فإن استعمال الطاهر لا يضر، بعكس النجس لأنه إن استعمل النجس نجس ثوبه وبدنه، وعلى هذا فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لأجل أنه إذا أتم وضوءه فإنه تيقن أنه توضأ بطهور فيكون وضوءه صحيحا. فإن قيل لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن الآخر كذلك، فالجواب أنه لا يصح لوجهين: الأول أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه، ولا يصح التردد في النية، يعني يتوضأ من أحدهم ويقول لعله هو الطاهر ويدخل على الثاني فهو لا يجزم بأنه الطهور فهو متردد في النية بين الأمرين. قالوا لا، إذن يتوضأ من هذا غرفة ويعود يأخذ المثيل من الآخر وهكذا حتى يفرغ من الوضوء، لأنه لو توضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا لكان يخرج من كل وضوء وهو شاك فيه، يا ترى هل هذا الوضوء كان من الطهور أو من الطاهر، فهو شاك فيخرج من هذا بالشك ومن الثاني أيضا بالشك. وأيضا للوجه الثاني وهو أنه إذا توضأ وضوءا كاملا من الأول وقدرنا أنه هو الطهور ثم توضأ وضوءا كاملا من الثاني الذي هو الطاهر فربما يجزم في الوضوء الأول أو يغلب على ظنه أنه استعمل الطهور في غسل اليدين والطاهر في غسل الوجه، وفي الوضوء الثاني أنه استعمل الطاهر في غسل اليدين والطهور في غسل الوجه، فيكون غسل الوجه الذي حصلت به الطهارة بعد غسل اليدين وذلك إخلال بالترتيب. كل هذا لا يرد على القول الصحيح، وأنه ليس هناك ما يسمى بالقسم الثاني الذي هو الطاهر، وإنما ماء طهور أو ماء نجس، فلا ترد هذه المسألة أصلا. شيء آخر أن التضييق وقع لا بإدخال هذا القسم كما ترى، وأنه حتى في المثال المضروب ضيق التضييق فصار مضيقا، يعني في الأصل أن الإنسان إذا اشتبه عليه طاهر بطهور لا يتحر، مع أن هذا الأمر الذي مر قبل كان حتى فيما اشتبه عليه من طاهر ونجس كما هو قول في المذهب وكما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى، وأما طاهر وطهور لا يتحر، ثم يضيق عليه مرة أخرى فيقول في المثال المضروب وضعت يدك بعد أن قمت من النوم من نوم ناقض للوضوء بنومه، يعني نام مستغرقة، فلما قام وضع يده في الإناء قالوا خرج من الطهورية إلى الطاهرية، وهذا ليس بصواب كما مر، وإنما يأتم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والماء على حاله. ثم يأتي بعد ذلك مسألة أنه لا يتحرى بين الماءين، وأيضا إذا ما أراد أن يتطهر عليه أن يتطهر بهما جميعا، هل يتطهر أو يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم يعود، يكون شاكا إلى غير ذلك كما ترى. ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، لأن أحدهما حين فعله له كان شاكا فيه غير متيقن ويصلي صلاة واحدة، وقال بعض العلماء يتوضأ أولا ثم يصلي ثم يتوضأ ثانيا ثم يصلي، لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءا صحيحا وصلى صلاة صحيحة، مع أن الإيراد الذي مر يرد على الوضوءين وعلى الصلاتين أيضا، يعني هو الآن سيتوضأ من أحد الماءين لا تغليبا وإنما على حسب الترتيب ويصلي، هو شاك في أن هذا هو الطهور، هو شاك في الوضوء، فإذا قام يصلي فهو يصلي بصلاة هو شاك في وضوئه، إذا عاد إلى الثاني هو لا يجزم أيضا، لأنه لو كان جازما بأنه هو الطهور ما ذهب إلى الأول، وإنما هو شاك أيضا لأن الذي وقع قبل هو شاك فيه، فإذا هو لا يقطع بشيء، فماذا يفعل؟ يصلي ويتوضأ مع وجود الشك مع أنه كان قبل واردا، فالإيراد قائم. وأما على القول الراجح فهذه المسألة ليست واردة أصلا، لأن الماء لا يكون طاهرا بل إما طهورا وإما نجسا، هذا اليسر لا تجده إلا عند اتباع الكتاب والسنة كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما رأوا الرجال وما أشبه، وأما التحذر هذا ليس من دين ربنا سبحانه وتعالى، دين الله تبارك وتعالى قال الله قال رسوله، الدين ما جاء به رسول الله ورسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالكتاب والسنة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتأمل في التعسير الذي تجده عند اتباع هذه الأمور ومخالفة القول الراجح والقول الصحيح المؤسس على الأثر والنظر، تأمل في هذا العسر وفي النظر إلى هذه الأشياء، بل تأمل فيما هو آت والله المستعان. قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. والشيخ ضرب بعدد مثلا في شرحه ستجده إن شاء الله. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، هذه المسألة لها تعلق في باب اللباس وفي باب ستر العورة في شروط الصلاة، ولا تعلق هنا، وتعلقها هنا من باب الاستطراد، فذكرها الشيخ المصنف استطرادا رحمه الله، لأن الثياب لا علاقة لها بباب المياه، نحن الآن في باب المياه، فذكر هذا وهو مما يتعلق بباب اللباس وباب ستر العورة في شروط الصلاة. مثال هذه المسألة: رجل له ثوبان، أحدهما نجاسته متيقنة والثاني طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس. ثوب طاهر وثوب هو على يقين من نجاسته ولكن اشتبه عليه، أيهما لا يدري، شك في الطاهر من النجس فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأن كل ثوب يصلي فيه فيحتمل أن يكون هو النجس فلا تصح الصلاة به. ومن شروط الصلاة أن يصلي بثوب طاهر، ولا يمكن أن يصلي بثوب طاهر يقينا إلا إذا فعل ذلك. فإن كان عنده 30 ثوبا نجسا وثوب طاهر فإنه يصلي 31 صلاة لكل وقت، وهذا فرضا، وإلا فيمكن أن يغسل ثوبا أو يشتري جديدا، ولكن هذا ما مشى عليه المصنف، يعني اشتبه عليه الأمر. هم 30 وهي قد أصابها النجاسة بيقين، وهنالك ثوب طاهر ولكن لا يستطيع أن يستخرجه من هذه الأثواب، فعلى المذهب كما قال يصلي بكل ثوب صلاة ويزيد صلاة، يصلي بكل ثوب نجس صلاة ويزيد صلاة. أيسر من هذا أن يغسل ثوبا ويتيقن من طهارته وينتهي الأمر، بل أيسر منه أن يذهب فيشتري ثوبا جديدا، أنه كيف يصلي 31 صلاة، كيف يصلي لكل صلاة مفروضة هذا العدد؟ الصحيح أنه يتحرى، وهو اختيار شيخ الإسلام، الصحيح أنه يتحرى، فما في المياه لو اشتبه طاهر بنجس يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه وانتهى الأمر. هذا يسر هذه الشريعة سماحتها، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يوجب الله على الإنسان أن يصلي الصلاة مرتين. فإن قلت ألا يحتمل مع التحري أن يصلي بثوب النجس؟ بلى، ولكن هذه قدرته، هذا مبلغ وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ثم إن الصلاة بالثوب النجس عند الضرورة لا شيء فيها، الصواب أنها تجوز، يعني إذا صلى لم يجد إلا ثوب النجس، إن لم يصلي فيه فإنه يصلي بادي العورة، فهل يصلي بالثوب النجس أو يصلي مكشوف العورة؟ قالوا الصواب أنها تجوز، أما على المذهب فيرون أنك تصلي فيه وتعيد الصلاة. فلو فرضنا أن رجلا في الصحراء وليس عنده إلا ثوب النجس وليس عنده ما يطهر به هذا الثوب، وبقي شهرا كاملا في الصحراء يصلي بالنجس وجوبا، ويعيد كل ما صلى فيه إذا طهره من النجاسة وجوبا، فكأنما فرضت عليه الصلاة مرتين. هل فرض الله تبارك وتعالى الصلاة على أحد مرتين يصلي الفرض مرتين؟ هم يقولون هذا، قالوا يصلي لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويعيد لأنه صلى في ثوب النجس. هذا ضعيف، والراجح أنه يصلي ولا يعيد، والفقهاء رحمهم الله قالوا إنه في صلاة الخوف إذا اضطر إلى حمل السلاح النجس حمله ولا إعادة عليه للضرورة، فقد تكون على السلاح دماء، قد يكون ملوثا بنجاسات، ولكن هو مأمور بعدم وضع السلاح. فإذا يحمل السلاح ويصلي وهو يحمل السلاح المتنجس الذي أصابته النجاسة ولا إعادة عليه، وهذا للضرورة. فيقال هذا أيضا للضرورة، وإلا فماذا يصنع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة، كما مر في الاشتباه بين الطاهر والنجس، والآن الاشتباه بين الطاهر أو بين ما هو له وما هو محرم عليه أو بمحرمة، يعني اشتبهت ثياب محرمة بمباحة. هذه المسألة لها صورتان: الأولى أن تكون محرمة لحق الله تعالى كالحرير، الثانية أن تكون محرمة لحق الآدمي كالثوب المغصوب، فلها صورتان في التحريم. الصورة الأولى أن تكون محرمة لحق الله كالحرير، فمثلا عنده 10 أثواب من الحرير الطبيعي وثوب من الحرير الصناعي، اشتبه الثاني مباح وهو الصناعي والأول محرم وهو الحرير الطبيعي، فلما اشتبه ماذا يصنع؟ عنده 10 أثواب حرير طبيعي وثوب حرير صناعي، اشتبه يعني ما هو محرم بما هو مباح. على ما ذكره المصنف يصلي 11 صلاة يتأكد أنه صلى في ثوب حلال، فيصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة، يتأكد أنه صلى مرة من هذه المرات في ثوب مباح، هذا إذا كان محرما لحق الله تعالى. وقد يكون محرما لحق الآدمي، مثل إنسان عنده ثوب مغصوب وثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة. فإن قيل كيف يصلي بالمغصوب وهو ملك غير، ألا يكون انتفع بملك غيره بدون إذنه؟ فالجواب أن استعمال ملك الغير هنا للضرورة، وعليه لهذا الغير ضمان ما نقص الثوب وأجرته فلم يضع حق الغير. فالصحيح في هذا كله كما في الذي قبله أنه يتحرى ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح ولا حرج عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحري لعدم وجود القرينة فإنه يصلي فيما شاء، لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصلاة في الثوب المحرم ولا إعادة عليه. ثم إن في صحة الصلاة في الثوب المحرم نزاعا يأتي التحقيق فيه كما قال المصنف رحمه الله إن شاء الله. لهذا ينتهي كتاب الطهارة، وبعده شرع الشيخ في باب الآنية، ونتوقف عند باب الطهارة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير.